بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه هي المحاضرة 26، ونريد أن نتحدث فيها عن طبيعة الألواح 12 ومحتوياتها. ماذا تضمن هذا القانون وما هو طبيعته؟ هذه الألواح بعد أن أعيد تجميعها، لأن قلنا أنها هدمت ودمرت سواء كانت من العاج أو من النحاس، سنة 390 كما قلنا دمرت وقضي عليها، فالآن أعيد تجميعها وأعيد النظر إليها والتنسيق الذي حصل. حقيقة من الصعب أن نقول أن هناك شبه بين هذه الألواح وبين القوانين الحديثة، ولكن صيغة هذه المواد بعبارات بسيطة ومقتضبة، وهي طبعا عبارة عن أحكام حاسمة وعبارة عن مسلميات حقوقية وضعت بشكل يسهل حفظه عن ظهر القلب. من حيث التصميم والمضامين، كانت الألواح تتضمن المواد الرئيسية مرتبة بالشكل الآتي. أولا نقول محتويات الألواح 12. الألواح الثلاثة الأولى تعلقت بالدعاوى أو الدعاوي وأصول المحاكمات أو المرافعات. في اللوح الرابع والخامس، اللوحين الرابع والخامس، نجد تفصيل ودراسة كاملة عن سلطات رب الأسرة الرومانية، مقدار سلطته على من يعولهم والآمرية ونفاذ السلطة بالنسبة إلى زوجته والأولاد والمماليك وما شابه ذلك. ثم نجد في اللوح السادس المبادئ المتعلق بالأعمال الحقوقية التي يمكن أن نقول بأنها فكرة أو عما متطورة. في اللوح السابع نجد دراسة كاملة وتتبع للعلاقات بين الأراضي، ومن اللوح الثامن حتى الأخير يعني حتى 12 نجد الكلام عن الجرائم والجنايات. إذن هذا شيء أو سرد مختصر لمحتويات هذه الألواح. قلنا بأن الألواح الثلاثة الأولى تضمنت الدعاوي، فنجد فيها أصول المحاكمات أو المرافعات البالية القديمة للحقوق الرومانية، وكانت تسمى بالدعاوى القانونية لأنها مؤيدة بقانون الألواح 12. يبلغ عدد هذه الدعاوي 4، ألحقت بها فيما بعد دعوى 5، وتقريبا هذه هي الفكرة البسيطة للنزاع أو التخاصم أو الخصومات التي يمكن أن يترافع بشأنها. الدعوى الأولى هي دعوى الأصول أو الإجراء بواسطة القسم، ثم الأصول بواسطة قبض الرهن أو حيازة الرهن، يعني حينما يأتي شخص ليقترض مبلغ من المال والمقرض يحتاج إلى ضمانة مالية، فيقدم المقترض ضمانة مالية تحت عنوان الرهن، فقبض الرهن أو حيازته دعاوى تتعلق بذلك. هذا النوع الثاني. النوع الثالث الأصول بواسطة القبض على الإنسان أو احتجازه، يعني قد يحضر الكفيل أو يتعهد بأنه إذا كان المطلوب للعدالة لنفترض بتعبيرنا الحاضر غير لا يتيسر وغير ممكن الوصول إليه، فالكفيل أو الضامن هو الذي كان يتعهد بذلك. هو بطبيعة الحال هو يحضر. الأصول بطلب تعيين قاضي أو حكم، والإجراء الأخير أو الأصول التي تتعلق بالإنذار. هذه الأصول كلها أصول الدعاوي، أصول المرافعات، طبعا لا نستطيع أن نطلق عليها قانون المرافعات الجزائية أو الجنائية مثلا أو المرافعات المدنية، وإنما هي بدايات بسيطة جدا في ذلك الزمان. على كل نستطيع أن نسميها أصول شكلية وشفوية أو شفهية يتم إجراؤها أمام الوالي، طبعا عندما يقوم هذا بالمرحلة الإدارية لتقديم الدعوة، والتي تؤدي بالنتيجة إلى قرار أو حكم يتخذ من قبل أحد المحلفين. طبعا القاضي هنا هو قاضي محكم، يعني قاضي ناتج من التحكيم، يتحاكم إليه الخصمان ويرتضيانه حكما. إذا قال التحكيم في حتى في الفقه الإسلامي فرق بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب. إذن القرار يتخذ من قبل شخص عادي يكون هو القاضي أو الحكم في الموضوع. هذا كله فيما يتعلق بالألواح رقم 1 رقم 2 ورقم 3. اللوحان رقم 4 ورقم 5 كما قلنا يتعلقان ب السلطات رب الأسرة الرومانية، بطبيعة الحال الوصاية والقيمومة والأوصياء بشكل عام، القوامة والتركات كلها، وحينما يوصي شخص بالوصية العهدية بمصطلحنا هذه كله يندرج تحت سلطات رب الأسرة. في اللوح السادس نجد أفكار ومبادئ متعلقة بالتصرفات الحقوقية أو الأعمال الحقوقية. ماذا يقصد بالأعمال الحقوقية؟ هذه تشمل الوقائع أو التصرفات التي لها معنى ضيق، مثل الاشتراط أو التعهد الجازم. نظرية الالتزام العامة في وقتنا الحاضر أو في عصرنا طبعا لها تفاصيل ولها عمق ودقة وتشعب، بحيث من خلال هذه النظرية نستطيع أن نعرف نظام قانوني كامل للمعاملات أو الالتزام أو العقود أو الدخول في عقد. مرة أستاذ لنظرية الالتزام العامة يسأل طلابه في كلية الحقوق بعد أن يشعل الضوء يقول له ماذا فعلت؟ فغالبية الطلاب يقولون بأنه لقد أشعلت الضياء، فيقول كلكم مرفوضون ورسبتم في الامتحان. لكن ينبري شخص كان متمتع بذهنية قانونية وحقوقية قال لقد دخلت في التزام وعقد مع شركة الكهرباء. قال نعم أنت الوحيد الذي نجحت. هذه الفكرة أنك لا تنظر إلى إشعال الضوء أو إلى تحريك المفتاح بقدر ما تنظر إلى دخولك في عقد واتفاقية والتزام مع الشركة التي تمدك بالتيار الكهربائي، ونتيجة لذلك الجانب الآخر أنه أنت تدفع شيء بإزاء ذلك. الالتزام أو التعاقد أو الالتزام الجازم أو التعهد الجازم يكشف عن حالة قانونية متطورة طبعا، لكن هناك شيء في مقابل ذلك اسمه التصرف بطريق التنازل أمام والي القضاء، أو التصرف بطريق القبض باليد أو القرض بواسطة النيكسون، وهو تعهد أو ارتباط يحصل من قبل المدين. هذا كله فيما يتعلق باللوح السادس. أما اللوح السابع فكان يتحدث عن العلاقات القائمة بين الأراضي ووضع الحدود. كما قلنا من اللوح الثامن فما بعد الجرائم العامة لها صفة الجنايات، كالحرق والقتل الخيانة الجرائم أو الجنح الخاصة كالسرقة والإضرار والإهانة الإيذاء التحرش بالآخرين، هذه كلها نماذج للعقوبات التي كان يبحث عنها تحت عنوان الجرائم العامة. طبعا هذه الأخيرة من قبيل التحرش والإيذاء والإهانة جرائم خاصة، ولكن أمر الملاحقة فيها متروك للضحية، وتارة حسب قانون القصاص وهو قانون العين بالعين والسن بالسن، وأحيانا عن طريق الغرامة أو الدية أو التعويض، بحيث تؤدى إلى الضحية عقوبة أو فدية. وهذا طبعا كان موجودا في قانون العقوبات الموجود لدى البربر أو البرادرة، وتاريخ الأمم السابقة يكشف أن هؤلاء سكنوا جنوب بحر حوض البحر المتوسط، كما سكن قسم منهم في شمال أفريقيا. على كل هذه القوانين كانت تتضمن نصا يحرم النساء من الإرث في الأراضي. طبعا من الواضح أن هذا الحرمان يؤدي إلى ثورة عارمة، ونتيجة لذلك صارت أو ثارت مسألة تولي النساء على العرش في القرون الوسطى. هذه فكرة إجمالية عن الألواح. طبعا في قانون الألواح نصوص وأحكام عديدة تتناول الجرائم الزراعية، باعتبار أن كثيرا من النزاعات كانت تحدث بسبب الأرض، بسبب الري، بسبب الحدود بين هذه المزرعة وتلك المزرعة، هذا الحقل وذاك الحقل، مواشي هذا الفلاح أو المزارع تدخل في أرض أو مزرعة المزارع الآخر فتسبب تلف بعض المحصولات الزراعية، أو في نقل هذه المنتجات والمحصولات الزراعية يحدث خلل وما شابه ذلك. إذن كل القوانين وكل الأنظمة التي تحدد صاحب الحق في هذه النزاعات حينما يحصل خلاف بين أصحاب الأراضي الزراعية يجب أن يدرس بشكل كامل، وهذا ما حصل في قانون الألواح، حيث كانت توجد نصوص تتعامل مع ذلك. اللوح الثامن طبعا يركز على هذا الجانب كما قلنا. والخلاصة إن قانون الألواح الاثني عشر كان يجهل الحرب الخاصة ونظام الثأر الجماعي الذي يثأر فيه جميع أعضاء العشيرة من ذلك الشخص الذي ارتكب جناية ضد أحد أعضائها. الثأر في الحقوق الرومانية ينحصر في الشخص وتراقبه المدينة، فيتم الثأر بإشراف المدينة بواسطة سلطانها. إذن يكون للضحية فقط الحق في أن يهاجم المجرم ويعتدي عليه بنفس لون الاعتداء. طبعا هناك مواد غامضة ومواد مبهمة تتعلق بهذا الموضوع، ليست صريحة، لكن بلا إشكال يعتبر هذا اللون من القانون، حيث صار حالة المشروعية والشكل القانوني للمطالبة بالثار صار تقدما محققا إذا ما قيس بالقوانين البدائية الأخرى. مثلا لو قارنا هذا بقانون حمورابي الذي صدر حوالي 2000 سنة قبل السيد المسيح، نجد أن حمورابي كان يعرف التعذيب وينص على العقوبات الوحشية، وكما يدعي عالم التاريخ تاريخ القانون جيفارد كلمة العقوبات الوحشية كانت واردة في قوانين حمورابي والتعذيب أو التنكيل بالضحية كان منصوصا عليه هنا. لكن من جهة أخرى كان هذا القانون يتضمن نصوص تتعلق بالعقود والائتمان يعني قانون حمورابي، في حين لا نجد نظير ذلك في القوانين الرومانية. نطاقها كان غالبا ضيق، كان نطاق يشمل المزارعين والفلاحين، ولهذا كان هو الأساس التي ترتكز عليه جميع القوانين الرومانية. هذا باختصار فكرة عن محتوى القوانين، قوانين التي دونت في الألواح الاثني عشر. الآن نريد أن نتحدث عن الهيكلية العامة للقانون فيما يتعلق بصدوره والتصويت على القوانين.
أولا لا بد أن ندرس شيئا عن القانون وصدوره ثم التصويت على القانون، بعد ذلك يأتي دور كتابة القوانين وصياغتها. ونحن نعلم أن صياغة القوانين مسألة دقيقة للغاية، أحيانا في لجان التشريع أو لجان القانونية لجان التشريعية يدور صخب حول كلمة واحدة، تقديمها أو تأخيرها، جعلها مذكر أو مؤنث، جعلها مفرد أو جمع. وغالبا كان هذا الكيان أو هذه الصياغة يتألف من المقدمة ثم نص الاقتراح ثم المؤيد أو الضامن، يعني الجانب التنفيذي، ثم لا بد أن ندرس أنواع القوانين. إذن نحاول أن نركز على هذا المقطع أولا، ثم على المحتوى اللي هو المقدمة ونص الاقتراح والمؤيد أو الضامن.
القوانين كانت تصدر بعد التصويت عليها من قبل المجالس المئوية في البداية، أو المجالس القبلية بعد أن عرفنا شرحا كاملا عنها. كان يطلق على الأحكام التي تصوت عليها هذه المجالس، سواء كانت مجالس قبلية أو مجالس مئوية، كان يطلق عليها اسم ليجس أو تشريع، لتتميز عن الاستفتاء أو البليبسيتا. لماذا؟ لأن الأحكام الاستفتاءات هي أحكام لها صفة عامة، العمومية شيء مهم في الاستفتاءات ويصوت عليها من قبل الجمعيات العامية. لكن في أواخر القرن الخامس صدر قانون هورتانسيا الذي أعطى لقرارات الجمعيات العامية، أو بعبارة أخرى هؤلاء الذين كانوا مندوبين عن العوام، السلطة التشريعية نفسها التي كانت تتمتع بها طبقة الأشراف، وكان القوانين بمقصودها ومدلولها الحقيقي تغطي هذه المساحة. أيضا أصبح عدد العوام غالبا أكثر من الأشراف في المدينة، وأصبحت القوانين بأنواعها المختلفة سلطة تشريعية. وما دام الأمر كذلك، فكيف كان يتم التصويت على هذه القوانين؟ لا بد أن نكون دقيقين في هذا التعبير، لأنه أحيانا يجري تعبير نفهم منه دلالاته الحاضرة والمعاصرة، في حين في ذلك الزمن ما كان مقصود فيه هذا بالضبط. فهل يا ترى التصويت مثل ما هو الآن عندنا، ناس يذهبون إلى صناديق الاقتراع والاقتراع السري ويدونون آراءهم بذلك، أو يكون بنعم أو لا، أو يكون باختيار خبراء بالقانون يكون لهم حق التصويت؟ لابد أن نتطلع إلى هذه المرحلة، كيف يصبح القانون قانونا وكيف يصوت عليه، سواء عرفنا من قبل المجالس المئوية أو المجالس القبلية. كان يصوت على القوانين من قبل المجالس أو الجمعيات الشعبية الرومانية بناء على اقتراح ولاة الحكم الذين يتميزون بدرجة عالية في المدينة. كان لتقديم الاقتراح اسم فني له أهميته في هذا المقام. يدعي روغاسيو كان لتقديم الاقتراح اسم فني له أهميته في هذا المقام، وهذا الاسم كان روغاسيو أي الاقتراح. الاقتراح تدعي بعض الدراسات وتنسب أن هذه الاقتراحات كان لها دور مهم، أو الروغاسيو كان له دور مهم في بناء هذه المجموعة القانونية. التشريعات التي تصدر بناء على ذلك كانت تسمى بالقوانين المقترحة. إذن كان هناك روغاسيو والاقتراح، والقوانين الصادرة عنهم عبارة عن القوانين المقترحة، يعني قوانين يقدمها أحد ولاة الحكم بعد إجراء بعض المراسم والاحتفالات ذات الصفة الدينية. عندئذ القوانين كانت تقدم بهذا الشكل إلى اقتراح ولاة الحكم، وثم لا يمكن التصويت عليها من قبل المجلس الشعبي إلا بأن يكون مقترن بذلك الاقتراح، اقتراح التشريع. المجالس كانت تصوت على النصوص المقترحة سلبا أو إيجابا دون أي تعديل أو تبديل، يعني لم يكن هناك مجال لاقتراح جملة بدل جملة أو حذف شيء، وإنما إما أن يقبل برمته أو يرفض بكامله. من جهة أخرى تعرف القوانين في زماننا هذا بتاريخ صدورها وبرقم، على سبيل المثال مثلا قانون رقم 262 لسنة 1964 مثلا، لكن في ذلك الزمان كانت تعرف في روما بالاسم الطائفي أو الأسروي لمقترحها، وبأسماء مقترحيها من ولاة الحكم إذا كانوا متعددين. إذا تقدم بالاقتراح دكتاتور أو نقيب العوام، أو تقدم به أحد ولاة القضاء بمفرده، فكان القانون يحمل اسم ذلك الشخص فقط. مثلا نجد في روما قانون كانوليا أو كانوليديا. كانوليا لعله أدق، وقانون أي بوسيا، هذه كانت كلها تحمل اسم المقترح باعتبار أن المقترح هو كان هذا الشخص. أما إذا كان يصدر من قبل واليين من حكم مثلا قنصلان على سبيل المثال، فكان يحمل اسم المزدوج لهما، مثل قانون إيليا سانتيا، أحد القناصل كان اسمه إيليا والقنصل الآخر اسمه سانتيا، ولذلك كان يسمى القانون باسم الاثنين. فيما يتعلق بكتابة القوانين وصياغتها، نقول كل قانون كان يتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية كما أشرنا هنا.
المقدمة هي المقطع الأول، ثم نص الاقتراح، وأخيرا المؤيد، وما هو شرح كل من هذه الأقسام الثلاثة. المقدمة كما هو واضح من اسمها هو الجزء المكتوب في مطلع القانون أو في بدايته، وضع عادة تشتمل على أسماء ولاة الحكم الذين تقدموا بهذا الاقتراح، وعلى ألقابهم أو وظيفتهم التي يشغلونها، وطبعا على تاريخ اليوم الذي جرى فيه التصويت، واسم القبيلة التي كانت هي الأولى في مباشرة التصويت. فيما يتعلق بالمقطع الثاني، نص الاقتراح أو مضمونه، وهو القسم الأهم من القانون، وهو يقترن ويقارب بما ندعوه اليوم بمنطوق القانون أو ما اشتمل عليه من الأحكام. إذن هو النص القانوني الذي يتقدم به إلى والي الحكم
ويصادق عليه المجلس. أخيرا العامل التنفيذي وبعبارة أخرى التدابير التي تتخذ ضد أولئك الذين يخرجون على أحكام هذا القانون ويعصون القانون. إذن المؤيد أو الضامن عبارة عن العقوبات المترتبة على من يخالف ذلك القانون. ماذا عن القوانين المختلفة الأخرى؟ كل حق في القوانين الحديثة يقتضي مؤيدا من الدولة، ولكن في روما كان الأمر على خلاف ذلك. عرف التشريعات لا تتضمن مؤيدا لها، وبعبارة أخرى لم تكن مؤيداتها مباشرة، وبناء على ذلك فكان هناك فقهاء أو قانونيون في العصر الكلاسيكي العلمي يميزون بين ثلاثة أنواع أو يعني ثلاث مجموعات من القوانين: القوانين الكاملة والقوانين شبه الكاملة والقوانين الناقصة. ولا بد أن تكون لنا وقفة مع كل من هذه المجموعات الثلاث. القوانين الكاملة هي تلك التي تكون مؤيدة بالبطلان، يعني أن هناك شروط معينة يجب أن تراعى في قضية في العقد الفلاني في التصرف القانوني أو القضاء المعين. الجزاء المترتب على ذلك أنه إذا لم تراعى هذه الأنظمة كاملة يكون التصرف باطل. فإذا كما نقول بأنه التصرف الكذائي لابد أن يكون صادرا من إنسان بالغ عاقل حرا في التصرف من باب المثال، مالك للشيء الذي يتصرف بشأنه، أو مأذون أو وكيل من قبل المالك. وإلا فإذا اختل أحد هذه الشروط يكون التصرف باطل. هذا هو الشرط الجزائي أو المؤيد أو الضامن في مصطلح القوانين الرومانية. هذا النوع من القوانين كان يسمى القوانين الكاملة، وهي التي تكون مؤيدة بالبطلان، أي تبطل التصرف الذي يجري خلافا لمحتواها أو لما جاء في منطوقها. إذن كل تصرف يتم خلافا لما جاءت به أحكام هذا القانون والنصوص التي بينته يكون لا أثر له. وظهر هذا النوع طبعا من القوانين في أواخر العهد الجمهوري. هذا فيما يتعلق بالقوانين الكاملة. القوانين شبه الكاملة هي التي تعتبر من أقدم الأنواع وتشتمل يعني المؤيد فيها يشتمل على عقوبة كالحكم بغرامة. مثلا كل من يخالف هذا القانون يكلف بأداء الغرامة الفلانية. نتيجة لذلك كانوا يسميها قوانين شبه كاملة. أما القوانين الناقصة فهي تلك التي لا مؤيد لها بالبطلان ولا بالعقوبة، إذن لا ضامن لها، وعليه إذا لا يوجد ضامن فليس فيها قوة إلزام. بعد استقصائنا لمحتويات القوانين يعني الألواح الاثني عشر والصياغة القانونية ومراحل التصويت عليها، وأخيرا الصفات التي عرفناها بالقوانين الكاملة وشبه الكاملة والناقصة، نأتي إلى القوانين الرئيسية التي صدرت في العهد الجمهوري. هل اكتفينا بالألواح الاثني عشر أو كانت هناك قوانين أخرى؟ نقول بعد صدور قانون الألواح الاثني عشر بزمن قصير صدر قانون آخر اسمه قانون كانوليا. لقد أباح هذا القانون الزواج بين الأشراف والعوام، وفي القرنين الرابع والخامس من روما نجد قوانين خاصة تتعلق بالأراضي وأوضاع المدينين. طبعا هذا حصل نتيجة للفتوحات التي ثبتت في وتمت في إيطاليا، وأصبحت لدى روما أراضي كثيرة يجب اقتسامها. والحروب المستمرة طبعا أثرت صغار المزارعين وأجبرتهم على الاستدانة. هكذا كان من بين هذه القوانين المتعلقة بالديون قانون رئيس يرجع تاريخه إلى القرن الخامس من روما ويدعى بقانون باستيليا بابيليا. بعد الحرب التأديبية ويتطلق عادة على الحرب أو الحروب التي جرت بين روما وقرطاجة العربية في القرن السادس من إنشاء روما ومن جهة أخرى بينها وبين الرومان، كانت قد تغيرت صفة التشريع وصدرت قوانين يفرضها ضرورات التجارة. طبعا تطور التجارة وألوان الممارسات التجارية اختلفت، فصدرت عندئذ قوانين تتعلق بالكفالة والائتمان والقرض، وطبيعة لذلك نشأت دعاوى أو دعاوي قانونية جديدة. صدرت قوانين بعدئذ تتعلق بالهبات أو المبالغ التي يتبرع بها وبالوصايا وبالأشياء الموصى بها، ويترمي غالبا إلى حالة من حياة الترف والزهو والخروج على العادات القديمة، وقلنا بأنه اكتسبوا قسم من هذه العادات التقاليد من الحضارات الشرقية خصوصا لدى الفرس. هذه كانت القوانين الصادرة عن المجالس الشعبية صاحبة الصلاحية في التشريع. ولكن الأباطرة يعني الجمع الإمبراطور، الأباطرة تمت لهم السيادة المطلقة. كيف حصلوا على هذه السيادة؟ انتزعوا هذه الصلاحيات من المجالس التشريعية ومارسوها بأنفسهم. إذن صار وجود الإمبراطور مساويا لوجود القانون وشرعيته. حدث في العهد العلمي أن كثرت مصادر الحقوق من أعضاء مجلس الشيوخ والأحكام والدساتير الإمبراطورية وبلاغات ولاة الحكم وفتاوى المفتين، فتاوى الكهنوت، وأخيرا فقه القضاة والعلماء العظام من قبيل موديستيان، بول، أولبيان وآخرين. طبعا كثير من هؤلاء يرجع إلى أصل فينيقي أو سوري، الفينيقيين لعله كانوا في لبنان، السوريين يعني تقريبا بلاد الشام التي نسميها الآن، كانوا من كبار الدارسين القانون في ذلك الوقت، وجاءوا في الدور العلمي للحقوق الرومانية. إذن ما هي هذه البلاغات أو المراسيم لولاة الحكم؟ إن مراسيم ولاة الحكم مصدر جديد للحقوق لم يكن موجودا في عهد الحقوق الرومانية القديمة، إنما جاء في العهد العلمي، وليس لهذا المصدر ما يماثله في الحقوق الحديثة، إلا أن هذا المصدر يعتبر ذا أهمية بالغة بالنسبة إلى تاريخ الحقوق الرومانية. ذكر الفقيه دايوس بين مصادر الحقوق الرومانية المراسيم أو البلاغات التي تصدر عن أولئك الذين لهم حق إصدارها، ويضيف إن حق إصدارها إنما يعود إلى جميع ولاة الحكم لدى الشعب الروماني. لكن أعظم هذه المراسيم شأنا من حيث تكوين الحقوق في روما هي تلك المراسيم التي كانت تصدر عن والي القضاء بين الوطنيين، ليس بين الوطنيين والأجانب أو بين الأجانب. لكن إذا درسنا بدقة نستطيع أن نجد مجموعتين، مجموعة فيما يتعلق بالمراسيم التي تصدر عن والي القضاء بين الوطنيين وعن والي القضاء بين الأجانب. أولئك الذين كانوا يهتمون بالأمن المدني وشرحنا وضعهم في السابق، وأهمها في المقاطعة تلك المراسيم التي كانت تصدر عن حكام المقاطعات وعن ولاة المال والمظالم باعتبارهم كانوا مشمولين أو مسؤولين ولهم مسؤولية استتباب الأمن في مقاطعتهم. هؤلاء الولاة الذين ذكرهم غايوس هم ولاة قضائيون لكن يملكون السلطة الآمرة، وتعني سلطة إعطاء الأوامر، وهذه السلطة ليست هي سلطة القضاء أو الحكم في القضية والبت في النزاع والخصومة، وإنما سلطة قول الحق وتنظيم الدعاوى، وبلا إشكال يحتوي على حالة من تشريع مضافا إلى القضاء. هذه المراسيم الصادرة عن الولاة القضائيين أنشئت بإدخالها وسائل جديدة وأساليب مبتكرة في الأصول الحقوقية، أنشأت هذه حقوقا جديدة تقابل الحقوق القديمة، وكانت هناك حقوق شرفية لأنها أحدثت من قبل أولئك الولاة الذين يتمتعون بالشرف. كذلك كانت هناك حقوق قضوية أو بريتورية لأن أهم المراسيم هي تلك التي كان يصدرها والي القضاء أو البريتور. البلاغات أو المرسومات التي نتحدث عنها كانت مطالبات أو إعلانات شفوية يتخذها الوالي عندما يتولى مهام عمله، ولكن فيما بعد نجد كتابة المرسوم الدائم حيث كانت عبارات تكتب وتعلن على الملأ، وكان والي القضاء بين الوطنيين يأمر بإعلان مرسومه الدائم في الفورم أو المنتدى العام في روما وبالقرب من المحكمة. كان يسجل المرسوم على لوحة مطلية باللون الأبيض وتكتب على اللوحة أحكام المرسوم باللون الأسود. وبشكل عام كانت تتناول هذه المراسيم أمور كثيرة، مثلا كان يقول في بعضها إنني في حالات كذا أو سوف أتخذ أمرا موجبا أو أتخذ أمرا سالبا، وكل هذه نجدها في مضامين هذه المراسيم التي لا بد أن نأخذها بدراسة أوسع في المحاضرة القادمة حينما نتناول الاختلاف بين سلطة المرسوم وبين سلطة القانون المدون المسنون. أي فرق بين هذين، وهل هما في نفس الرتبة وفي الدرجة أو هناك تفاوت في الرتب بين هذه، هذا ما ينبغي أن نتناوله بالتفصيل في المحاضرة القادمة. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.